بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف رحمه الله، ما اسم المصنف؟ نعم، عن عباد بن تميم، وهو عباد بن تميم ابن غزية الأنصاري المازني المدني، ثقة، وقيل إن له صحبة لكن الصحيح أنه تابعي، وأبوه صحابي، تميم بن غزية صحابي. عن عبد الله بن زيد بن عاصم المازني، وهو عم عباد بن تميم، قيل عمه لأبيه وقيل عمه لأمه، يعني هو أخو أبيه، قيل أنه من جهة الأب وقيل من جهة الأم. وعبد الله بن زيد بن عاصم المازني تقدمت ترجمته في حديث من يكمل الوضوء، في حديث الوضوء، عبد الله بن زيد بن عاصم المازني كنيته أبو محمد، هو صحابي جليل. قال شكي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الرجل يخيل إليه أنه يجد الشيء في الصلاة، فقال لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. هذا الحديث متفق عليه، وهذا اللفظ هو لفظ مسلم. وهذا جاء نحو أيضا من حديث أبي هريرة رضي الله عنه في صحيح مسلم. قوله شكي جاء في رواية البخاري شكى عن عمه أنه شكى إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فالذي قدم الشكوى منه يكون على هذا عبد الله بن زيد، هو الذي قدم الشكوى فقال يا رسول الله الرجل يخيل إليه. وقوله الرجل يعني من الناس لا على التعيين. وقوله يخيل، التخيل معروف توهم الشيء الاشتباه فيه، هذا هو التخيل، ومنه قوله يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى، فالتخيل من الخيال، وهو خلاف اليقين والشيء الواقع. يخيل إليه أنه يجد الشيء في الصلاة، ويريد بقوله يجد الشيء أي يعني يخرج منه شيء، يخيل إليه أنه يخرج منه شيء، وهذا الخروج يريد به الخروج من دبره. وجاء في رواية عند الإسماعيلي يخيل إليه في صلاته أنه يخرج منه شيء، وهي تعتبر مفسرة لهذه الرواية. وقوله في الصلاة فرضا أو نفلا، يا عامة في الفرض أو في النفل. فقال لا ينصرف، لا هنا ناهية، ويجوز أن تكون نافية، فإذا كانت ناهية فينصرف تكون مجزومة، وعلامة جزمها السكون لا ينصرف حتى، وإذا كانت نافية فيقال لا ينصرف حتى بضم الفاء، يجوز هذا وهذا. وقول ينصرف هو الانصراف عن الشيء والخروج منه، معناه يخرج من الصلاة ويقطعها وينصرف عنها. وقد جاء في رواية البخاري أيقطع الصلاة، هذا معنى، هذا معنى الانصراف، يقطع الصلاة يقطعها. فالمراد بالانصراف هنا ايش؟ يعني يقطعها. والانصراف واضح انه يترك الشيء، يمشي منه، يذهب عنه، هذا هو الانصراف. كلمت فلانا ثم انصرفت عنه، اي ذهبت تركته. وجاء في رواية للبخاري لا ينفتل او لا ينصرف، وهما بمعنى. ورواية الجزم في الصحيحين لا ينصرف، وأما رواية لا ينفتل فهي بالشك. وقوله حتى يسمع صوتا، أي حتى يسمع بأذنه صوتا خارجا من دبره، أو هنا إيش للتنويع، أو هنا للتنويع، أو يجد ريحا، يجد يعني بأنفه ريحا خارجا من دبره، هذا معناه. ومعنى أو هنا للتنويع حتى يتضح الأمر، أنت تقول جاء سعيد أو محمد، فهذه أو هنا للشك، جاء هذا شك. لكن أنا أقول لك أدعو سعيدا أو محمدا، يعني واحد من هذين، واحد من هذين، نعم. وهكذا مثلا اعطي من هذا او هذا، فهذه او هنا ايش للتنويع، من هذا او اعطيه من هذا. فهنا يقول حتى يسمع صوتا، اما ان يسمع صوتا او يجد ريحا. وقد يسمع صوتا ويجد ريحا، وقد يسمع صوتا ولا يجد ريحا، وقد يجد ريحا ولا يسمع صوتا. فإذا قد يجتمعان وقد يفترقان. هذا الحديث قال النووي رحمه الله وهذا الحديث أصل من أصول الإسلام وقاعدة عظيمة من قواعد الفقه، وهي أن الأشياء يحكم ببقائها على أصولها حتى يتيقن خلاف ذلك ولا يضر الشك الطارئ عليها. فهذا الحديث يعتبر أصلا من أصول هذا الدين، ويعتبر قاعدة عظيمة من قواعد الفقه تندرج فيه أحكام كثيرة. هذا الحديث فيه بيان لما يخرج من الدبر من الأشياء التي لا تكون ملموسة باليد، فما حكمها؟ البول معروف، الغائط معروف، لكن هذا مجرد ريح وربما يكون معه صوت، فما حكم هذا؟ هذا حكمه أنه من نواقض الوضوء، هذا حكمه أنه من نواقض الوضوء. إذا كان الشخص متوضئا ثم دخل في الصلاة فتوهم أن شيئا خرج من دبره، فهل ينصرف مباشرة أم يبقى حتى يحصل له اليقين؟ يبقى حتى يحصل له اليقين. أما شخص متأكد أنه شيء خرج منه فهذا مباشرة يخرج. وإنما هذا هذه المسألة متعلقة في حكم من؟ في حكم الذي يحصل له إيش؟ تخيل واشتباه ليس متأكدا. فعندنا الآن عدة أشخاص توضعوا ودخلوا في الصلاة، شخص متأكد أنه خرج منه شيء، فماذا نقول له؟ نقول له انصرف، اذهب أعد الوضوء ثم ادخل في الصلاة، فما أدركت فصلي وما فاتك فاقضه. نعم. الثاني يقول أنا أتخيل أن شيء خرج. أنت متأكد؟ يقول لا أنا متأكد، إنما تخيل لي. فنقول له أنت إيش؟ تبقى في صلاتك حتى يحصل لك التأكد، حتى يحصل لك التأكد. رجل حصل عنده التخيل ثم ترجح له أنه خرج منه شيء بشيء من هذه المرجحات، ففي هذه الحالة نقول له إيش؟ اخرج، لأنه صار الآن حصل عنده التأكد، حصل عنده التأكد. وهذا يبين أن الشيطان يأتي الإنسان، وقد جاء في أحاديث أخرى أن الشيطان ينفخ في مقعدة أحدكم، ينفخ في مقعدة أحدكم. فلهذا لا بد من حصول اليقين. وهذا الحديث فيه أن من كان على يقين فلا يزول يقينه إلا بيقين. اليقين ما يزيله الشك، وإنما يزول بإيش؟ باليقين. فأنت على يقين من كذا، ثم يقين أنك توضعت، هذا يقين. ثم حصل عندك شك في خروج شيء منك، ففي هذه الحالة هذا شك، فهل يزال اليقين بالشك؟ الجواب لا، لأن الشك هو احتمال الشيء، احتمال الشيئين على حد سواء، احتمال شيئين على حد سواء بغير مرجح. فإذا حصل الترجيح انتقل من الشك إلى غيره، انتقل من الشك، فربما حصل عنده اليقين أو حصل عنده غلبة الظن. هذا أيضا يندرج فيها من كان على وضوء، توضأ مثلا للمغرب ثم خرج السوق بعد صلاة المغرب وعمل أعمالا، ثم جاء وقد أقيم صلاة العشاء، فجلس يتفكر يقول أنا ما زلت على الوضوء، ما انتقض وضوئي. فهل يقول مثلا لا يمكن انتقض وضوئي يذهب يتوضأ؟ لا، يصلي بوضوئه، لأنه ليس عنده يقين في انتقاض وضوئه، لكن أنا أريد أجدد الوضوء لا حرج. لكن انتبه من فتح أبواب الوسوسة. والبخاري رحمه الله بوب في صحيحه على هذا الحديث باب لا يتوضأ من الشك حتى يستيقن، وبوب أيضا في موضع آخر باب من لم ير الوساوس ونحوها من المشبهات. هذه خطرات، توهمات، تخيلات، وساوس، هذه لا اعتبار بها، ولا التفات إليها. فالنبي صلى الله عليه وسلم يعالج هنا من تتطرق إليه الوساوس كثيرا، فتكثر عنده وتتردد عليه هذه التوهمات والتخيلات، ففي هذه الحالة لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. لكن شخص ما عنده وساوس، ضابط نفسه وتأكد من خروج شيء منه، ولم يسمع صوتا ولم يجد ريحا، لكنه متأكد ما عنده وساوس، فهذا يخرج، هذا يخرج. فإذا عندنا شخص نفسه منضبطة، وشخص نفسه تدخلها الوساوس والشكوك. فالنفس الأولى إذا كان ضابطا من نفسه فتأكد من نزول شيء، وإن لم يجد ريحا أو يسمع صوتا فإنه يخرج. الثاني دفعا لهذه التوغمات والشكوك، لا بد من شيء يثبت خروج هذا الشيء، وهو أن يسمع صوتا أو أن يجد ريحا. طيب، هذا الحديث فيه مسائل وأيضا فيه فوائد إن شاء الله نذكرها في درسنا القادم. نكتفي بهذا القدر. سبحانك وبحمدك، لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.